أعزائي المشاهدين تلفزيون قناة الحياة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا في الصميم. يشرفنا بالحضور اليوم جناب الأب الورع القمص زكريا بطرس. أهلا بك أتسابونا.
أهلا بك وبالمشاهدين الكرام.
أحبائي أتسابونا وعدنا في الحلقات السابقة إن هو هيبقى يستعرض معنا الكتابات الإسلامية والأفكار اللي فيها واحدة وراء التانية، بس قبل ما نبتدي الحلقة بتاعت النهاردة هنسأل أتسابونا أن يرفعنا بالصلاة.
أمين. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أيها الحب الحقيقي الذي غمرنا بفيض محبتي، قلت محبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة، أسألك يا رب أنك أنت تغمرنا الآن بالحب حتى نستطيع أن نقول نحن نحبك لأنك أنت أحببتنا أولا. اذكر كل المشاهدين والسامعين، لك كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد آمين.
آمين. أتسابونا، من قراءات أتسك في الكتب الإسلامية، بس قبل ما نعرض الموضوع ده عايز أسأل أتسك سؤال، وده يعني مش سؤالي أنا لوحدي، ده سؤال بيطرق على فكرة كل مسلم بيتفرج على البرامج بتاع أتسك. ليه أتسك بتتعرض للمواضيع والمشكلات الإسلامية؟ مالك ومال الإسلام أساسا؟ ليه ما تتكلمش عن مسيحيتك وما تلكش دعوة بالدين الإسلامي؟
سؤال جميل ورائع. بخصوص تعرضي للدين الإسلامي أحب أن أوضح الأمور التالية. واحد، ألا يعلم كل مشاهد أن الدين الإسلامي هو الذي بدأ بالتعرض لدين المسيحي وعقائده وطعن فيها بالكفر زي الدكتور عمارة وغيره والقرآن والآيات القرآنية التي تقول ذلك كثيرة، منها سورة المائدة 17 و72 و73. وألا يعلم كل مشاهد أن الدين الإسلامي أمر بمقاتلتي إن لم أؤمن بمحمد وبإله محمد في سورة التوبة 29، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب اللي هو أنا كل مسيحي. فإن كان الدين الإسلامي يدعوني لاعتناقه وإلا يقتلني أو أعيش ذليل أدفع الجزية عن يد وأنا صاغر، إذن فلا بد أن أدرس الدين الإسلامي لأرى إن كان هو دينا حقا فأتبعه أو دينا باطلا فأطلب بإدانته لأنه يكفرني ويأمر بقتلي.
عظيم.
وما أقدمه من دراسات وتساؤلات عما يعترضني إنما هي طلبا للشرح من الشيوخ المتخصصين قبل أن أحكم ببطلان هذا الدين الذي يكفر معتقداتي. إنهم عجزوا عن الإجابات المقنعة بالدليل والبرهان.
ده طبعا من حق أتسك رغم أنف من رغم. ونبتدي حلقتنا وتبتدي أتسك بتشاركنا في قراءاتك من الكتب الإسلامية.
كويس. الواقع أن هناك كثير من الكتب المسلمين المستنيرين مش السلفيين الذين درسوا الإسلام بعقول متحررة وطرحوا الكثير من الاعتراضات التي وجدوها في القرآن والأحاديث والسيرة المحمدية وغيرها وضمنوها في مقالات وكتب، منها ما هو مطبوع ومنها ما هو منشور على الإنترنت. وسأبدأ بقراءة من كتاب يمس موضوعا حساسا للغاية بالنسبة لأحبائنا المسلمين، وكاتب هذا الكتاب دفع حياته ثمنا لما كتب نتيجة العمل بالشريعة الإسلامية التي عكفت على قطع الألسنة أو قطع الرقاب دون إجابة مقنعة للتساؤلات.
أتسك شوقتنا خالص لمعرفة الكتاب والكاتب مع أسفنا الشديد للي حصل له. يا ترى نبتدي بالتعريف بالكاتب والكتاب.
اسم الكتاب هو محنة العقل في الإسلام، صدر منه جزئين، ده الجزء الأولاني وده الجزء الثاني أيضا، وكاتبه مصطفى علي جحا.
طيب مين هو مصطفى جحا وعلاقته ايه وبن جحا صاحب النوادر المشهورة. كنا بنقرأ زمان نوادر جحا.
أي. أولا الواقع أن جحا صاحب النوادر المشهورة هو أيضا شخصية حقيقية، صور جاء عنه في موقع على الإنترنت اسمه الشيخ نصر الدين جحا الرومي. اسم الراجل ده جحا ده كان اسمه الشيخ نصر الدين جحا الرومي، تركي الأصل من أهل الأناضول، كان واعظا وإماما ومرشدا صالحا، يأتي بالمواعظ في قالب النوادر. وقال موقع آخر شخصية جحا موجودة قبل ظهور جحا الأسيوي بعدة قرون، فقد ظهر جحا العربي في أواخر الدولة الأموية، واسمه الكامل دجين أبو الغصن ابن ثابت البصري، وعاش في الكوفة وتوفى سنة 160 هجري. ما علينا، المهم أن مصطفى علي جحا شخصية غير جحا الأسيوي وغير جحا البصري، إنه جحا اللبناني. ده نقطة أولانية. نقطة تانية، على المشاهد أن يذهب إلى www.google.com ويكتب اسمه ليعرف عنه المزيد. يكتب كده مصطفى جحا، فهو شخصية حقيقية لبناني، أديب وكاتب مشهور. جاء عنه في موقع لبناني يدعى كتابات.com، يقولوا كده: تم اغتيال المفكر العملاق مصطفى جحا، والذي سيبقى اسمه لامعا ليس في سماء لبنان فحسب، وإنما في العالم المتمدن، العالم الحر الذي سيخلد اسمه بحروف من ذهب، والذي سينحت له تمثالا في قلب العالم المتحضر، لأن العزيز مصطفى ظاهرة فريدة لن تتكرر، وإنما يمكن تقليده في الجرأة والشفافية والبطولة. فأنا أطلب من الحكومة اللبنانية، ده كاتب المقال بيقول، إنصافا للحق والعدل، أن يباشروا هم أنفسهم لصنع تمثال الفكرة، تمثال محترم يليق بقامة شهيد الفكر والحرية، شهيد الحب والكلمة الصادقة، العزيز الحبيب مصطفى جحا اللبناني ابن لبنان وحبيب لبنان. وجاء عن حادثة اغتياله بكل أسى وأسف في موقع الحوار المتمدن rizgar.com. كان الكاتب الكبير مصطفى جحا صاحب الكتب المميزة وأشهرها محنة العقل في الإسلام، كان يوصل ابنته إلى المدرسة في ذلك الصباح الأرجواني الرهيب، تقدم من ظهره مسلحون وأردوه قتيلا. مآسي الإرهاب،
مآسي كتيرة خالص. طب أوتسك تتفضل وتتكرم وتقرأ لنا من اللي شد انتباهك من مقتطفات هذا الكتاب.
أمين. الواقع أن المؤلف التقط بعض المشاهد من حياة محمد يقف أمامها العقل مشدوها غير مصدق، ولكنه مأمور أن يقبلها كمسلمات مقدسة. ومن هنا جاء عنوان الكتاب محنة العقل في الإسلام. وسوف أذكر بعض هذه المشاهد لضيق الوقت، ومن يريد الاستزاده فليرجع إلى الكتاب في هذا الموقع اللي هتشوفوه على الشاشة.
طب أتسابونا، طبعا كل صاحب فكرة لازم يكون وراها دافع، فإيه هو الدافع اللي كان وراء كتابة هذا الكتاب؟
كويس، ده سؤال مهم قوي ورائع. والحقيقة جاء في مقدمة الطبعة الأولى للكتاب بيروت سنة 1980 في صفحة 2، لماذا يقول هو لماذا محنة العقل في الإسلام؟ فيجيب هو نفسه قائلا: هل يعترف المسلمون وأنا منهم بأن عقلهم في محنة أو بلية؟ سؤال، أو بالأحرى سؤالان، هو بيكمل يقول: طرحتهما على نفسي منذ سنوات خلت. ده هو اللي بيكلم. ولما تعثر الجواب انطلقت أبحث بين كتب السيرة والحديث وما اتصل بي من أخبار ومراجع ودراسات وأبحاث من مصادر شتى، فتبدد بعض الصحب وأشع ما يسترق النظر مما شدني إليه، فبقيت أنامله فبقيت أتأمله وألاحقه بعينين مسهدتين وفكر قلق ملتاع، إلى أن آنستني وآنسني وصار لي حبيبا وأنيسا فأسكنته القلب. يعني وصل
عظيم.
ولما استقر طلب العقل، طلب العقل فبذلته له حبا وسلاما. إذاك جاءني الرد على السؤال المركب الذي طالما أرقني وأتعبني، فلا بشرني بالأمر المفرح ولا ردني من غربتي وحيرتي. يعني اللي وصله بعد الأبحاث دي كلها برضو ما ريحوش.
الأثر يدل على المثير، على المسير، وواضح من أسلوبه أنه أديب على مستوى عالي، يتضح ده من كلماته الدقيقة جدا. ممكن أوتسك تتحفنا بمثل هذه التعبيرات اللي وردت في كتاباته؟
بالتأكيد. قال أيضا في مقدمة الطبعة الأولى وفي صفحة 3 تحت عنوان الخزف أي الطين، بيقول إيه؟ تحت الخزف رمل، وتحت الرمل تراب، وتحت التراب ماء، وتحت الماء رمل، وتحته البترول، وتحت البترول ماء، وتحت الماء صخر، وتحت الصخر كلس اللي هو الجير، وتحت الكلس جذور العقل الإسلامي العربي. وقال أيضا الأسد على فريسته، والعقل العربي الإسلامي تفترسه الأرانب، لعله يقصد ملايين دولارات البترول يعني. ثم يتقدم خطوة واسعة في مجال حرية التعبير فيقول في صفحة 7 ظهرت لي سيرة محمد منذ طفولته وحتى يوم وفاته، غنية بالأحداث والظواهر والمفاجآت، ومثقلة بالهموم والأحزان والوساوس والعقد النفسية والاضطرابات العاطفية والكبت والحرمان والأوجاع العصبية، وهذه قد تفاعلت جميعها في نفسه وقلبه وعقله. ده الرجل بيتكلم. فكان النبي والمجنون بالعظمة والديكتاتور الحاكم المطلق، إذ كان هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. سورة الأحزاب آية 6.
ده كلام جريء جدا يا أتسابون.
مش معقول، مش معقول، صحيح.
طب يا ترى في كلام من هذا على هذا المنوال؟
بكتير، كتاب مليان. هناك ما هو أجرى من ذلك، إذ قال في صفحة 8 في مكان ما لا هو في السماء ولا هو في الأرض. يبقى فيه مش في السماء ولا في الأرض. هو لم يشر صراحة إلى المكان الثالث الباقي، ربما الجحيم يعني، مفيش غيره. يقول ألفيت أي وجدت محمدا جالسا ورأسه بين يديه، الحزن لم يفارقه وربما لن يفارقه إلى الأبد، تحسه متندما على ما فعل، يحتله الأسف الشديد والأسى، نسي كل شيء عدا كلمته المشهورة بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ونقل الكلام ده أخرجه مسلم والإمام أحمد وابن ماجه. ثم يستكمل حديثه قائلا، يقول إيه؟ سألته عن أمته، قال إنها لفي ضلال مبين. ويختم مقدمة الطبعة الأولى في صفحة 9 بقوله محمد في مكانه المعلق، لا نساء حوله ولا غلمان ولا حور عين، محمد ناقم على عائشة قاهرته، محمد لا يزال يخاف عمر بن الخطاب. كلام غريب جريء،
كلام صعب جدا. طب أتسابونا، ده كان مقدمة الطابعة الأولى.
أيوه.
يا ترى قال إيه في مقدمة الطابعة الثانية؟
أيوه. هو طبعا الكتاب ده فيه طب مقدمة الطابعة الأولى والثانية من صفحة 11. أحب أن أوضح أن الكتاب الذي معي في ما هو الطابعة الثانية للكتاب، وهو يتضمن مقدمة الطابعة الأولى والثانية. طبعا. وقد قال في صفحة 26: التراث الديني متحكم في عقولنا، كتاب مبين، نبي به الأنبياء قد اختتموا. ثم قال: إلى متى سنبقى هكذا؟ لنحسب أن القرآن هو كتاب مبين فعلا، فهل هذا يبرر تحجرنا وتعبدنا للماضي الذي لم يستطع الصمود أمام الحاضر والمستقبل؟ وأضاف في صفحة 26 أيضا قائلا: أما أن نسلم أن محمدا هو خاتم الأنبياء فخرافة، آنى لنا أن نستغني عنها. كلام جريء، استنارة. وعاد فقال في صفحة 27: نبي الله محمد سقط إذ جعل جبريل، وحط بين قوسين كده أي الأوهام، شاهدا على نبوته. ويكمل يقول: هذا الفشل الذي مني به جعله عدوا للإنسان رهيبا مبينا. وأضاف في نفس الصفحة: النبي أنذر بالنار وهدد بها، نار محمد إذن لن تدع الإنسانية حرة، فمن كان معه دخل الجنة ومن ليس معه فإلى جهنم.
طيب، من المعروف طبعا أتشابونا، وأنا بتفق معاه في الكلام ده، إن محمد كان يغالي في أسلوب التخويف من عذاب النار وعذاب القبر وما إلى ذلك، وده أرهب كثير من تابعيه. يا ترى كتاب محنة العقل في الإسلام تعرض لحاجات زي كده، زي مثلا أسلوب الترهيب والترغيب، عذاب النار، عذاب القبر وما إلى ذلك؟
بالتأكيد. في صفحة 32 قال: هذا النبي الذي لا يملك سوى التخويف من النار والتهويل بها، كيف ترضاه الإنسانية خاتم الأنبياء؟ وفي صفحة 29 قال: يحاول هذا الكتاب اللي هو محنة العقل في الإسلام إنقاذ العقل من أيدي زبانية الوحي والنبي المسلح المدجج بالحديد والنار، واقتبس حديثا محمديا عن وسيلة النجاة من نار جهنم. في صفحة 29 يقول إيه: البكاء من خشية الله يقتضي النجاة منها. أخرجه النسائي والترمذي. وعلق على ذلك مصطفى الجحا في صفحة 29 قائلا: ابكي يا أمة محمد فالدموع تطفئ النار، ابكي يا أمة محمد فالجنة للبكائين.
واضح ان الجرع دوت قعد يخوف الناس من النار لغاية ما هو فعلا خاف منها بنفسه. دلوقتي مؤلف المحنة العقل في الإسلام اتكلم عن أبعاد المحنة، بس قال إيه عنها؟ وإيه الدافع اللي خلاه يكتب عن أبعاد المحنة؟
في تعريفه للمحنة يقول في صفحة 42: إن كان القرآن قد أنزل من عند الله على محمد فالله إذن هو المسؤول، وما عند الله محفوظ في اللوح المسطور، وتلك هي المحنة الكبرى. طبعا بيقصد أن اللوح المحفوظ يلغي حرية العقل. ثم يواصل في صفحة 42 إلى 44 قائلا: لقد أردنا أن ننقذ أنفسنا من هذه المحنة فذهبنا إلى محمد النبي مباشرة لندقق في سيرته، لنناقشه في رسالته. لم نستأذن أحدا، هو بيقول لم نستأذن أحدا، محمد هو القضية عينها، بل قل الله والقرآن والنبي وجبريل والملائكة مجتمعين هم ده القضية، في كل هذه الأمور لابد أن يكون المنتصر هو كتاب الله. ويكمل يقول: وإذا ما انتصر كتاب الله انتصر النبي وانتصر الرب العزيز وتعفن العقل في زنزانته واهترع. ومن أخطر أقواله في صفحة 32 يقول: منذ 15 قرن، يعني من أيام الإسلام محمد، أقاموا العقل شاهد زور وأقفلوا عليه الزنزانة. ثم يقول في صفحة 44: كل يوم يطالعنا أصحاب الله وأصحاب القرآن وأصحاب النبي بكتاب أو أكثر يشهد على موت العقل ويشمت بهذا الموت، وترى كل عبقري يريدنا أن ننسى هذا الفقيد، وتحاصرك الكتب من كل اتجاه، فإما الشهادة لله وللرسول وإلا الموت، والويل كل الويل لمن أخلص لعقله وآمن بإنسانيته فهو كافر خالد في النار. وقال في صفحة 44: ويعلم المسلمون أن المخلصين للعقل الفقيد على قلتهم وضعفهم هم النخبة المعاكسة، بل هم الخطر على الله وعلى النبي وعلى القرآن.
ده كلام أنا مش مصدق اللي أنا بسمعه، لكن عايز أقول لقدسك إيه اللي دعا مصطفى جوحة؟ إيه اللي خلاه ينظر لهذه القضية ويبحث فيها؟
أيها صح. في صفحة 68 يقول: أنها لقضية إنسانية فلماذا نسكت عنها وهي ذات جذور متأصلة في حياتنا السياسية والفكرية والأدبية والاجتماعية والدينية والعاطفية والعلمية؟ هذه القضية آن لها أن تجد حلا. لقد استعمر هذا الرجل محمد عقولنا ونفوسنا منذ أمد بعيد، كما استعمر التاريخ والتراث واستغلهما، ولا يزال يستعمرهما ويستغلهما بأبشع ما يكون الاستعمار والاستغلال. ثم يقول في صفحة 82 و83: هل الوحي عاصفة أم زلزال أم هو الطوفان العظيم؟ أسئلة تستيقظ اليوم لتقف على أنقاض العقل المدفون المستور. ولقد سلمنا ولقد سئمنا البكاء على الأطلال، فلماذا الخوف من العواصف والزوابع؟ هذه الأسئلة هو بيكمل، هذه الأسئلة يجب أن تقتحم معاقل التاريخ ودهاليزه لتكسر الصمت الرهيب. ثم قال في ختام مقدمة الطبعة الثانية صفحة 48: أنت أمام بحر من الكتب، أما كتابنا محنة العقل في الإسلام فيحاول أن ينقذك من الغرق. هو غير كل هذا البحر أو المستنقع، فالشمس قد آن لها أن تشرق علينا، والمستنقع الموبوء حان لنا أن نجففه، الطريق صعب، المغسلة تقترب من العنق، أجل. إنما الحقيقة أقول لكم لا يمكنني إلا أن أؤكد لكم أني أهزأ بكل هذا. ده في المقدمة بتاعة بيروت سنة 1982.
عظيم. أراه أتشابونا أنه هو في مرة من المرات بيقول ليس بخاتم الأنبياء، فيا إما بينفي نبوته يا إما بيقول إن فينا الأنبياء جم بعده. لكن سيبنا الكلام ده كله عشان الوقت ما يدركناش. كلمة سلام وراحة بدل كل العذاب والتعذيب اللي سمعناه ده.
حلو خالص. أهم حاجة إن احنا نصغي، يعني دي معركة العقل، صراع الأجيال بين سلفيات وبين فكر متحرر يريد أن يعرف النور ويستنير. فالكتاب المقدس بيقول: مستنيرة عيون قلوبنا لتعرف الحق، مستنيرة، في استنارة روحية. الاستنارة الروحية دي تأتي من الله مباشرة. يقول كده الكتاب: الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة، هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع البار. استنارة، أشرقت شمس البر والشفاء في أجنحتها، الجالسون في الظلمة أشرق عليهم نور، نور معرفة الله الذي يعطي للإنسان معرفة الحق وتبعية الحق. مش كده بس، مش يعرف خلاص، لا، وبيدي قوة لاتباع الحق. لأن ماذا يستفيد الإنسان لو أنا أعرف الحق لكن ما عنديش قوة إن أنا أتبعه؟ طب إيه اللي استفدته؟ وأنا عرفت الحقيقة بس مش قادر، ودي مشكلة البشرية. لكن هنا يأتي عمل المسيح، وهو أنه يعطي روحه يقوينا. يقول: ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم وتكونون لي شهودا. لكي تتأيدوا بالقوة بروحه في الإنسان الباطن، تتأيدوا بالقوة. أستطيع كل شيء في المسيح يسوع الذي يقويني. إذن المسيح بيعطي نور، بيشرق في القلب بالنور. المشكلة إن الشمس ساطعة والنور مال الدنيا، بس يا مناس أفلين الشبابيك بالشيش والستاير، فعايشين في الظلام،
عينيهم متعودت عليها
خلاص. يا عم ما تعيش في النور، يقول لك فين هو النور ده؟ طيب شد الستاير، شيل، افتح الشباك، تشرق لك شمس البر والشفاء في أجنحتها. عليك يا عزيزي المستمع والمشاهد انك تعبر عن اللي في داخلك لله. اعتبر ربنا كأب ليك، مش عدو، مش قاضي. قل له: ابويا، ابويا السماوي اللي خلقتني وبقيت ابويا بالخلقة، اب الخليقة، بقول لك يا رب انا تايه، انا ضايع، انا في ظلام دامس، انا اريد ان اصل الى النور ومعرفة الحق، اشرق في قلبي بنور معرفتك، اعطني استنارة ذهنية عقلية قلبية لكي أعرفك وأتبعك وتكون لي القوة إن أنا أسير معك. آمين. إن صليت هكذا ثق إن الرب سمع صلاتك ويجيبك.
آمين. آمين. شكرا يا أستاذ أبونا. أحبائي المشاهدين، الناس بيقولوا في وقت الإسلام ما كانوش لاقيين حاجة وما كانوا عطشانين ومشور السراب وأكلوا الرملة، وأنا بقول لهم هما ما أكلوش الرملة أو شربوا الرملة عشان مش عارفين الفرق، هما عشان مش شايفين. افتحوا عيونكم، الرب بيقول: هلما نتحاجب، يقول الرب. الرب بيقول: فتشوا في الكتب، افتح عقلك ودور وربنا هيرشدك، بس خلي قلبك صافي ويسعى لمشيئة الله في حياتك. شكرا يا أستاذ أبونا، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء.